بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع إنسانية الإسلام. نعم، إنسانية الإسلام. سنتناول مسائل الفقه الإسلامي بداية من الطهارة إلى ما شاء الله نذكر تلك المسائل واحدة بعد الأخرى لنستبين الوجه الإنساني للإسلام، حتى نرد على أولئك المزيدين وأولئك الأوصياء الذين يفرضون كلمتهم عليكم، والله من فوق سبع سماوات آذن لكم أن تختاروا، كما آذن للفقهاء أن يجتهدوا وأن يغيروا اجتهادهم كلما وجدوا لذلك مقتضى. أنت كذلك من حقك أن تغير الرأي الذي اخترته من المذهب الأول إلى المذهب الثاني طالما كان الرأي صادرا من أهل الذكر دون مزايدة. استفت قلبك، وإن أفتاك الناس أفتوك. المسألة الأولى في الفقه الإسلامي هي في باب الطهارة، والطهارة بدأ الفقهاء بها لأنها شطر الإيمان، كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. والطهارة نظافة، والطهارة إذا كانت في اللغة بمعنى النظافة والتنزه من الأدناس والأنجاس، فإن الطهارة في اصطلاح الفقهاء تعني الامتثال لأمر الله عز وجل بما يمنع الدخول في الصلاة بدونها. إذن الطهارة هي في الفقه الإسلامي عندما يتحدثون عنها يريدون المرخص لدخول الصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف وغير ذلك مما اشترطت له الطهارة. الطهارة في أصلها تكون بالماء، فهل تعرفون ما هو الماء الذي نتطهر به؟ أدي مسألة من أيسر المسائل ومن أبسطها اللي الأكثر لا يعير لها اهتماما. سنظهر لحضرتكم أن أول مسائل الطهارة في الماء الذي نتطهر به أنت شريك في قراره. نعم، أنت بصفتك فقيه؟ نعم. أنت بصفتك لست فقيها وإنما من عوام الناس؟ نعم. إياك أن تقول الرأي للفقيه أو الفقيه الفلاني. صحيح الرأي للفقهاء، ولكن ليس الرأي لفقيهم بعينه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الفقيه الأول قد ذكر قولا والفقيه الثاني قد ذكر قولا آخر مغايرا للقول الأول كما سنظهر لحضرتكم، فأنت بين هذا وبين ذاك برأيك وبقرارك، لا بقراري ولا بقرار أحد من الأوصياء. هذه المسألة إنما وردت في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. دي في سورة الأنفال. في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهل يعني هذا أن الإنسان لا يتوضأ ولا يغتسل إلا بالماء الذي نزل من السماء اللي هو ماء المطر ويجري في الأنهار؟ فما حكم ماء البحر؟ حكم ماء البحر ورد في حديث أخرجه بعض أصحاب السنن وصححه الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا ماء قليل، فإذا توضأنا منه احتجناه في شربنا، فهل نتطهر من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أتدرون من هذا الحديث و هاتين الآيتين خرج الفقهاء إلى أن الماء الذي يجوز أن نتطهر به هو الماء البكري أو الماء الذي خرج من أصل الطبيعة. فقالوا إن الماء الذي يجوز أن نتوضأ به أو أن نغتسل به ماء السماء، ماء البحر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد. البرد اللي هو الثلج الصغير، حبات الثلج الصغيرة التي تنزل من السماء. إذن الماء الذي يجوز أن نطهر به هو هذا. لكن يترتب على ما ذكرت مسألتين. المسألة الأولى، لو توضأت بماء والساقط مني طاهر لأن أعضائي طاهرة، فهل يجوز لي أن أتوضأ من هذا الماء الساقط الذي فضل عن وضوئي عن وضوء الأول، أم لا يجوز بل يجب أن أتوضأ بماء آخر جديد؟ السؤال الثاني، لو أنا أتيت بماء البحر وحليته، يعني أدخلته في ماكينات وعمل كيميائي معين ونزعت منه الملوحة وأضفت عليه من مواد كيميائية من أجل تعقيمه ومن أجل إزالة ما فيه من ملوحة، أو لو أخذت ماء النهر ونظرا لوجود فطريات فيه وشوائب أردت أن أكرره ليصلح للشرب بعد أن تحضر العالم اليوم وصار عارفا لما يصلح البدن وما يضره، فهل يجوز أن أتوضأ من هذا الماء الذي وضع عليه من غير جنسه ما ليس منه من الكلور وتلك المواد الكيميائية التي تقتل البكتيريا فيه والجراثيم، أم يجب عندما أتوضأ أن أتوضأ من ماء البحر أو من ماء النهر أو من ماء البئر دون إضافة أشياء أخرى من غير جنسي عليه؟ ستسمعون عجبا. نبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى هي حكم الطهارة من الماء الفاضل عن الاغتسال أو الفاضل عن الوضوء أو الخارج من تلك الطهارة. والبدن طاهر، إنسان اغتسل اتشطف والماء الذي نزل منه ماء طاهر جمعه، ينفع يطهر منه مرة تانية؟ إنسان توضأ وأعضاء وضوء طهرة، فالماء الذي خرج منه لا يزال طاهرا ولكن تم استعماله في طهارة سابقة، فهل يجوز أن نتوضأ منه مرة ثانية أو أن نغتسل منه مرة ثانية؟ اختلف الفقهاء على قولين. جمهور الفقهاء قال لا يجوز. لماذا لا يجوز أيها الجمهور؟ قالوا لأن هذا الماء قد استخدم واستعمل في طهارة ففقد طهوريته فلم يعد صالحا للوضوء منه مرة ثانية ولا الاغتسال منه مرة ثانية. ذهب الإمام مالك وأحد القولين عن الإمام أحمد قالوا إن هذا الماء لا يزال طاهرا، صحيح سبق منه الوضوء وسبق منه الاغتسال، لكن الماء لما مر على الجسد والجسد طاهر لم يتنجس، واستعماله للمرة الأولى لا يمنع استعماله المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فلماذا نمنع الوضوء منه بل يجوز الوضوء منه؟ هذا هو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد. استدلوا على ذلك بأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل واغتسال ستنا ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. في رواية عند بعض أصحاب السنن أن سيدنا رسول الله اغتسل في فضل اغتسال ميمونة فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، يعني من حقي إن أنا أغتسل بهذا الماء مرة ثانية لأن الماء حتى لو مر على الجسد الجنب فإن الماء لم يصر جنبا وإنما هذه الطهارة التي حدثت للإنسان بسبب هذه أو إمرار الماء عليه. فأصبح في المسألة قولان كما ذكرنا الآن. قول الجمهور يقول الماء الذي تم استخدامه في طهارة شرعية ولو كان طاهرا فقد طهوريته، يجوز استخدامه في استخدامات عادية مثل غسل الأواني وغير ذلك، لكن في الوضوء والاغتسال لا 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 يجوز. الإمام مالك ورواية عن أحمد يقولون بل يجوز، لأن هذا الماء طاهر لم يتنجس، صحيح استخدم في طهارة سابقة، صحيح استخدم في غسل جنابة سابقة، لكن يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل اغتسال ستنا ميمونة. الجمهور رد وقال إيه؟ قال كلمة فضل ميمونة يعني البقية الباقية. يعني إيه؟ قال يعني مثلا ستنا ميمونة جاءت بإناء فيه ماء فأخذت نصفه فاغتسلت منه وبقي النصف الآخر لا يزال بكريا. هذا تفسير من؟ تفسير الجمهور. الإمام مالك قال لا. ليه أفسر التفسير ده؟ بفضل اغتسال ميمونة، أي بما تساقط من جسدها وبما تساقط من استعمالها لهذا الماء، وليس بالبقية الباقية. الحديث يحتمل التفسيرين. لما كان الحديث يحتمل التفسيرين وجدنا إن كلام الجمهور له منطق وكلام الإمام مالك له منطق. أين أنت أيها الإنسان؟ إياك أن تقول أنا مع الجمهور، وإياك أن تقول أنا مع الإمام مالك، لأن الذي قاله هو شخص بعينه، وإنما يجب عليك أن تختار. أنت الذي تقول كلام الإمام مالك يناسبني، أو تقول لا كلام الجمهور يناسبني، لأن الناس تتفاوت، فمن الناس من يأنف من استخدام الماء الذي تم استخدامه من قبل، ومن الناس من يقول أبدا هذا الماء تم استخدامه، ولكن نظرا لشح الماء وحاجتي فيه وضرورتي لا بد أن أستخدمه. لهذا كان عليك أن تقول كلمتك، كما أن الشيخ والفقيه قال كلمته. هذا هو المعني بإنسانية الإسلام. فاصل ونواصل بإذن الله. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. قلنا بأننا سنأخذ الأحكام الفقهية ونثبت الوجه الإنساني فيها، وسيتضح لحضراتكم أن كل إنسان في الإسلام شريك في اتخاذ القرار، ليس الإنسان عبد لأخيه الإنسان حتى ولو كان فقيها أو إماما أو أميرا. لا توجد عبودية في الإسلام. الإسلام دين جاء يحرر الإنسان، دين جاء يكرمك أيها الإنسان. وعلمت من المسألة التي ذكرناها، وهي مسألة الماء الذي يجوز أن نتطهر به إذا تم استخدامه في طهارة سابقة، هل يجوز لنا أن نستخدمه مرة ثانية في طهارة ثانية إذا كان طاهرا؟ جمهور الفقهاء، بالمناسبة عندما أقول جمهور الفقهاء أقصد به الأكثر، لا يوجد عدد معين اسمه جمهور، وإنما الأكثر من الفقهاء، ولذلك أنا أسمي الرأي المخالف للجمهور. فلما أسميه تعلمون بأن الذي أذكره بأنه هو الجمهور هو بقية المذاهب. إذا عرفنا بأن المذاهب التي سنحاول الحديث عنها بإذن الله في خمسة: مذهب الحنفية حسب الترتيب التاريخي، والمذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، ثم مذهب الظاهرية. إذا قلت بأن الإمام مالك وإحدى الروايتين عن أحمد قالوا بأن الماء الذي تم استخدامه في طهارة شرعية يجوز استخدامه مرة ثانية وثالثة ورابعة، الماء الساقط من البدن، لا أقصد الماء الباقي من الاغتسال، وإنما الساقط من غسل البدن. فعندما تغسل يديك أو تغسل وجهك أو تغسل جسدك في طهارة، فالذي ينزل من جسدك ماء طاهر، هل يجوز أن نتوضأ به أو نغتسل به مرة ثانية؟ الإمام مالك بيقول نعم مع رواية أحمد، وباقي الفقهاء قالوا لا لا يجوز. وذكرنا الرأيين، والاختيار في النهاية لك. أتدري لماذا الاختيار لك؟ لأنك لو قلت أن مذهب الجمهور أصح، فأنت بذلك، أو أن مذهب الجمهور هو الصواب عند الله، فأنت بذلك كأنك عرفت الحق الذي في علم الله، رغم أن المجتهد نفسه لا يعرف اجتهاده صواب ولا خطأ، لأن الله عز وجل جعل معرفة الصواب والخطأ غيبا لا يعرف إلا يوم لقاء الله. نحن في الدنيا نجتهد ونتكلم بغلبة الظن، وعندما نأتي يوم القيامة ستفاجأ بأن المجتهد له أجر، فإن كان مصيبا فله أجر آخر لإصابته، وإن كان مخطئا أخذ الأجر واحد وهو أجر الاجتهاد. وأنت، أنت أيها المشاهد الكريم، أيها الإنسان الذي عشت زمنا طويلا حرمت من حق الاختيار الفقهي، أريدك أن تحصل على أجر الاجتهاد، لأن اختيارك بقرارك يعطيك أجر الاجتهاد، فاجتهادك في اختيارك واجتهاد الفقيه في استنباطه. أنت عندما تترك الاختيار حرمت نفسك من أجر الاجتهاد، تأتي يوم القيامة تكون مقلدا، ليس لك أجر، لأن يوم القيامة الأجر للمجتهد، إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. أما غير المجتهد المقلد اللي يسمع ويعتقد في صدق وصحة قول فلان صحة مطلقة على أنه هو وكيل الله في أرضه، أو أنه الأعلم أهل الأرض، أو أنه بعد رسول الله، فهذا والعياذ بالله يضعف من عقيدتك وإيمانك. وقد اختلف الفقهاء في حكم المقلد، يقول أهل السنة بأنه مسلم فاسق، ويقول أهل الاعتزال والأشعريين يقولون بأنه مخلد في النار والعياذ بالله. لابد أن تجتهد، لابد أن تختار، ليس لك حل، لابد أن تفهم هذه الأقوال وتختار. المسألة الثانية التي ذكرناها هي مسألة الماء الطاهر البكري اللي هو جاي من البحر أو جاي من النهر، ثم أضفنا عليه من غير جنسه ما ليس منه. فتعلمون بأن مية النهر يتم تكريرها ووضع لها عدة مواد كيميائية من أجل أن تكون صالحة للشرب، فهي صارت متغيرة، فهل تغيرها بإضافة المواد الكلور والمواد الكيماوية عليها يفقدها الطهورية؟ أو ماء البحر نأخذه فيدخل في معامل ويتم تحليته بإضافة مواد كيميائية واستخدام تقنية معينة، فهل معنى ذلك أن مية البحر التي تم تحليتها لا يجوز الوضوء منها؟ اسمعوا العجب، جمهور الفقهاء يقول نعم لا يجوز أن نتطهر منها، لأن هذا الماء أدخل عليه من غير جنسه ما ليس منه، وقد أمرنا أن نتطهر بالماء البكري الذي جاء من أصل الطبيعة دون إضافة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث على البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. جمهور الفقهاء قال لا يجوز، مذهب واحد فقط هو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، هو الذي قال يجوز. لماذا يا أبا حنيفة؟ قال لأن هذا ماء طاهر وأضيف عليه طاهر، فإضافة الطاهر من غير جنسه تزيد في إمعانية صلاحية الماء ولا تنقص وتخرج الماء عن صلاحيته. يعني مثلا المية اللي جاية من الحنفية في بيوت الناس في الصنابير، ولهذا سميت بماء الحنفية. أتدرون لماذا سميت بماء الحنفية؟ لأن عندما عرفت الإنسانية هذا الماء اللي محلى من أجل الشرب ووصل إلى بالصنابير أو بالمدادات المياه إلى البيوت في هذا الصنبور، ما كان أحد يستخدمه إلا المذهب الحنفي، أو إلا من كان يتمذهب بالمذهب الحنفي. أما من كان يتمذهب بالمذاهب الأخرى فيقول هذا الماء لا يجوز الوضوء منه ولا يجوز الاغتسال منه، فلهذا سمي بالحنفية كاسم شهرة. وسبحان الله اليوم أكثر الناس يتوضؤون ويغتسلون بماء الحنفية المكرر الذي وضع عليه من غير جنس ما ليس منه، أم يذهبون إلى البحر ويذهبون إلى النهر ويذهبون إلى البئر من أجل وضوء الاغتسال؟ هنا جمهور الفقهاء يقول لا يجوز الطهارة إلا بالماء البكري، والمذهب الحنفي يقول يجوز الطهارة بهذا الماء الذي أضيف عليه من غير جنسه ما ليس منه ووصل إلى بيوتنا محلى. يقول يا أبو حنيفة إن إضافة الكلور أو إضافة ليس الكلور أيام أبي حنيفة، وإنما إضافة ما ليس منه على هذا الماء الطبيعي لم يزده إلا تحسينا وصلاحية، ولهذا قال أبو حنيفة إن الماء الذي وضع عليه الصابون وكان يسمى أشنان هذا الماء الذي أضيف عليه الصابون أو أضيف عليه في يومنا هذا ما ترونه من منظفات عديدة، يجوز أن تغتسل منه ويجوز أن تتوضأ منه. جمهور الفقهاء يقول لا، لابد أن يكون ماء بغير أي إضافة. لأن أبو حنيفة استشهد بحديث رواه مسلم عن أم عطية الأنصارية بتقول إن بنت سيدنا رسول الله لما ماتت فسيدنا رسول الله استدعاها من أجل أن تغسلها، وكانت معروفة بتغسيل من مات من النساء، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. السدر اللي هو إيه؟ ده عشب بيضاف على الماء من أجل زيادة النظافة، والكافور أيضا عشب معروف يضاف على الماء من أجل النكهة والرائحة الكريمة التي تخرج من هذا الماء. فقال الإمام أبو حنيفة هذا غسل شرعي، وهذا أضيف عليه من غير جنسه وهو السدر والكافور، إذن يجوز أن يكون. لكن جمهور الفقهاء قال لا، هذا في حكم الميت فقط، غسل الميت ولا يصح أن يكون لغير الميت. بهذا كان عندنا رأيين في الماء المحلى، ماء البحر المحلى، وماء النهر الذي أضيف عليه من غير جنسه ما ليس منه فصار ماء صالحا للشرب. جمهور الفقهاء بيقول لا يجوز أن نتوضأ أو أن نغتسل منه. أبو حنيفة يقول نجوز أن نتوضأ أو أن نغتسل منه. سيادتك فين؟ سيادتك صاحب قرار بحكم السماء، لو سيادتك تركت القرار لي فأنت تعبدني من دون الله وحاشاك، أو تركت القرار للشيخ الذي يفتيك فأنت قد عبدته من دون الله وحاشاك. يجب علي ويجب على الشيخ مثلي إذا أراد أن يخبرك فعليه أن يخبرك بالرأيين، لا أن يستر عليك أحد القولين، لأن وظيفة الشيخ ووظيفة الفقيه العلم وليست الوصاية. لست وصيا عليكم، وإنما أنا ناقل علم لكم، وأنتم لابد أن تختاروا بحكم إيمانكم وحكم إسلامكم. هكذا ترون إنسانية الإسلام في هذه المسألة. ونواصل بإذن الله في لقاءات قادمة مع مسائل الفقه الإسلامي وبيان إنسانية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do